السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك.
برنامج بالصوت العالي مستمعينا الكرام، برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة الصوت الأقصى في موعده الجديد كل يوم أربعاء تمام 10 مساء. وفي هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي للزميل محمود فودة بعنوان الفلسطينيات في المستوطنات ضحايا جشع السماسرة وغياب الحكومة. وللحديث حول هذا الموضوع سيكون معنا عبر الهاتف الصحفي محمود فودة معد هذا التحقيق الصحفي، والسيد شاهر سعد أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وكذلك السيد سامر سلامة وكيل وزارة العمل بالحكومة، والسيد إياد الرياحي الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في القدس المحتلة. بالتأكيد سنبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص التحقيق الصحفي.
رغم حالة الرفض الوطني والشعبي والحكومي للعمل في المستوطنات وعلى وجه الخصوص للنساء، ارتأى المحقق الحديث عن معاناة الفلسطينيات العاملات في المستوطنات بعد أن وقعن ضحية للواقع الفلسطيني المتجاهل لاحتياجات عائلاتهن، وكذلك ضحية للمشغل الصهيوني الذي يستغل حاجتهن وتقصير الجهات الحكومية الفلسطينية في متابعة شكواهن. ووفقا لاتحاد نقابات عمال فلسطين، فإنما لا يقل عن 5000 فلسطينية تعمل في مستوطنات الضفة في مجالات متنوعة، منها الخدمة في منازل المستوطنين والزراعة في مناطق الأغوار وبعض الصناعات الغذائية في المدينة الصناعية بوركان قرب مدينة سلفيت، فيما يفتقدن لجميع أنواع الحقوق الممنوحة للعمال وفقا لقانون العمل الصهيوني. ومن أهم الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات العاملات في المستوطنات ضياع حقوقهن كعاملات لعدم التعامل معهن وفق قانون العمل الصهيوني أو الفلسطيني، والتعرض لمضايقات ومحاولات التحرش اللفظي والجسدي بشكل واسع، ومنعهن من حقوقهن المالية والإدارية وبدل نهاية الخدمة. وفي ختام التحقيق نرى أنه من الضروري بذل كل الجهود الممكنة للحيلولة دون اضطرار الفلسطينيات للعمل في المستوطنات، والحرص على إشراكهن في الوظائف الحكومية أو القطاع الفلسطيني، وذلك يحتاج لاهتمام حكومي عالي المستوى بالقضية لما لها من تأثير سلبي على المجتمع الفلسطيني وآثار سلبية على الفلسطينية العاملة وعلى عائلتها على وجه الخصوص، لسيما في ظل الرفض الوطني والشعبي لهذه الظاهرة.
إذن نناقش في هذه الحلقة مستمعينا الكرام التحقيق الصحفي بعنوان الفلسطينيات في المستوطنات ضحايا جشع السماسرة وغياب الحكومة للصحفي محمود فودة من صحيفة الرسالة، ونرحب بضيفي الكريمين عبر الهاتف. محمود فودة، السلام عليكم محمود.
أهلا بك زميلي يوسف.
وأيضا على الخط الآخر السيد شاهر سعد أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أهلا بك سيد شاهر. سيد شاهر هل أنت معنا؟
مساء الخير، أهلا بكم،
حيا الله بك. أبدأ معك محمود في البداية، يعني ما هي أبرز المشاكل والعراقيل التي واجهتك خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي، ولماذا سلطت الضوء على هذه القضية؟
نعم، بداية مساء الخير لك وجميع السادة المستمعين. بخصوص موضوع التحقيق، جاءت الفكرة من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق كل صحفي. نحن نتحدث عن ظاهرة في مدن الضفة المحتلة، عمل الفلسطينيات في مستوطنات الضفة. نحن نتحدث عن ظاهرة عن أكثر من 2500 عاملة في مجال الزراعة و2500 عاملة في مجال الخدمات في عدة مجالات في المستوطنات الضفة. هذه الظاهرة نتحدث فيها أن هناك نوع من الانتهاكات يتعرض لهن الفلسطينيات العاملات في مصطلحات الضفة. هذا دفعنا من الدرجة الأولى من المنطلق المسؤولية المجتمعية، منطلق الوطني، المنطلق الإنساني لهؤلاء الفلسطينيات وما يتعرضن له في ظل غياب الحكومة وتقصير الحكومة في توفير فرص العمل لهن. وجدنا أنفسنا وكان لزاما علينا أن نسلط الضوء على هذه القضية ونناقشها بشكل مستفيض في تحقيق استقصائي. تحدثنا مع الجهاز ذات العلاقة. المشكلة الأولى بما أننا هنا صحيفة في غزة، تغلبنا بعض الشيء في التواصل مع المصادر في الضفة، لكن بالتحديد تغلب في حديث العاملات للصحافة. هناك حرج لدى هؤلاء النساء في الحديث للصحافة والحديث بأسمائهن حول ما يتعرضن له في مستوطنات الضفة. هذه بالدرجة الأولى والعقبة الأولى التي واجهتنا، ولكن بعد ضغط وعدد اتصالات من خلال عدد من العاملات تمكننا من الحديث مع بعضهن وتسليط الضوء على ما تعرضنا له خلال عملهن خلال السنوات الماضية.
يعني هل لك أن تكشف لنا تفاصيل وكواليس عمل الفلسطينيات داخل هذه المستوطنات؟ كيف بالضبط يعملنا، وما هي طرق الابتزاز التي يتعرضنا لها في يعني المستوطنات الصهيونية؟
تمام. الآن الفلسطينيين تعرضنا لشكلين من الابتزاز. الابتزاز المالي هو من خلال السماسرة، سواء السمسار الفلسطيني أو السمسار حتى في بعض الأحيان يكون إسرائيلي، ومن فوقهم هو المشغل الإسرائيلي. تعرضنا لابتزاز مالي من خلال إعطاهن مبلغ بسيط وزهيد من الأجرة في مقابل ما يدفع للإسرائيليين العاملين في مستوطنات الضفة وفي الداخل المحتل. هذه نقطة. النقطة الثانية الابتزاز على شكل انتهاكات تحرش لفظي أو جسدي للفلسطينيات العاملات في مستوطنات الضفة، وهذا هذا الشيء يعني تكرر بشكل كبير. نحن تحدثنا مع عدد من المختصين وعدد من المتابعين للشأن العمل وسوق العمل الفلسطيني سواء في الداخل الفلسطيني أو في المستوطنات. تحدث لنا بكل صراحة أن هناك فعلا ورصدت حالات لانتهاكات يتعرض لهنا الفلسطينيات العاملات في الضفة بشتى الأنواع من قبل المشغلين الإسرائيليين، من خلال يعني الضغط عليهم بالحديث بالكلام أو من خلال الأفعال. هذه رصدت الحالات، وبعض الشكاوى وصلت حتى إلى اتحاد نقابات عمال فلسطين وسجلت لديهم وقيدت لديهم. لكن عدم المتابعة من طرف مثلا وزارة العمل بصفتها هي المسؤولة عن هذا الملف، أن تتابع هذه القضايا، أن تتابع هذه الشكاوى، رفعها للمؤسسات الدولية والحقوقية حتى لدى المحاكم الإسرائيلية، معاقبة هؤلاء المستوطنين المشغلين للفلسطينيات على هذه الانتهاكات. لكن هذه الشماعة التي ترفع عليها الحكومة كلها أن هذه العمل في المستوطنات، هذا العمل في المستوطنات يمثل يعني شيء غير مقبول به، لا تعترف بالعمل في المستوطنات أصلا وتعتبره أمرا مجرما، وبالتالي هذه أوجت لها شماعة في تجاهل معاناة الفلسطينيين والفلسطينيين ككل. كل العاملين في المستوطنات يعانون من انتهاكات ومشاكل. نحن نتحدث لكن خصصنا هذه المرة للفلسطينيات للخصوصية التي نحن نكنها للمرأة الفلسطينية، وبالتالي الانتهاكات في الوضع المادي يعني مبالغ بسيطة أقل من الثلث من متوسط الدخل العمال الإسرائيليين العاملين، يعني أقل من الثلث يتقاضى الفلسطيني سواء المرأة أو الرجل، ولكن بالخصوص المرأة يتم انتهاك حقها في المال لأن عدم مقدرتها على الدفاع عن نفسها في مقابل السمسار الفلسطيني الذي يبتزها والذي يدفعها لحاجتها للمال، يدفعها للعمل ومبالغ بسيطة. والشق الثاني الذي تحدثنا فيه.
نعم، ابقى معنا محمود وانتقل الآن إلى السيد شاهر. السيد شاهر، بتأكيد استمعت لمحمود فودة والذي أعد هذا التحقيق الصحفي حول يعني الفلسطينيات اللواتي يعملن في المستوطنات ويتعرضن لابتزازات مالية وأخرى جنسية سواء كانت لفظية أو غير ذلك. هل تتابعون هذا الموضوع وهل وصلكم يعني تقارير تفيد بانتهاك فلسطينيات يعملن في المستوطنة الصهيونية؟
أولا يعني مساء الخير مرة أخرى. أنا يعني بدي أعبر أولا عن موقف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. موقفنا موقف واضح ورافض للعمل داخل المستوطنات. إن كان إناثا أم ذكورا يعني هذا. لكن قال له شو اللي أجبرك على المر؟ قال له اللي أمر. يعني من هذا المنطلق بدي أتحدث عن العمال وخاصة العاملات اللي بيشتغلوا داخل المستوطنات اللي تناولهم التقرير كما ذكرت حضرتك كما قد كان في المقدمة أو كان من الأخ الصحفي علي محمد فودة حول هذا الموضوع اللي تناول فيه عدة جوانب. أصلا بدي أحكي بس إذا سمحت أنا مش منطلق إطلاقا الدفاع عن جهة ما في هناك يعني موقف هذا الموقف صادر عن الرئاسة عن الرئيس أبو مازن وعن الحكومة في عدم إطلاقا متابعة أو تشجيع العمل داخل المستوطنات، وفي هناك موقف سياسي نحن نتفهمه في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونعمل على بكل جهد من أجل حل وتذليل كافة الصعوبات إن كان القانونية أو يعني ما نقدر نحله داخل المستعمرات. يعني وأنا بحكيها في ألم لما بقول إنه نحن نتابع ذلك من خلال متابعة الشكاوي، من خلال حل القضايا، من خلال إنهاء قضايا نصب والاحتيال وغير ذلك. يعني المسائل المستوطنات والعمل داخل المستوطنات مسائل معقدة لا أبعد الحدود، يعني المعقدة مش بس فقط إنه في هناك نساء عاملات، في يعني نتحدث إحنا عمالين عن 5,000 بس في ممكن في الموسم الزراعي العدد بيرتفع ل 7,000 و 8,000 عاملة بيشتغلوا داخل المستعمرات والمستوطنات وخاصة المستعمرات الزراعية في الأغوار وغير ذلك. ونتحدث عن انتهاكات بالأجور يعني انتهاكات كبيرة جدا عدا عن إصابات العمل. يعني لو بدنا نتحدث بالتفصيل ممكن بدنا ساعات طويلة جدا عبر الراديو نتحدث عن كيف فقط اللي بيشتغلوا في المستوطنات في منطقة الأغوار ومنطقة أريحة. هذه المناطق اللي فيها عدد كبير جدا من العاملات اللي بيعملوا في الزراعة بطريقة غير إطلاقا غير إنسانية، بالعكس هناك استغلال كبير جدا للعمال والعاملات بشكل عام من خلال سماسرة، من خلال يعني الأجور، من خلال ساعات العمل الطويلة، من خلال يعني عدا أنا ما بحكي بس فقط على يعني هذا أقول اللي بيشتغلوا في الحقول وفي الزراعة يعني ممكن يكونوا مكشوفين على بعض، فيش هناك اعتداءات، فيش هناك إذلال إلهم، بس لكن في هناك استغلال. ولما بنحكي على السماسرة مش بس إسرائيليين، يعني بقصد يهود، السماسرة برضه في فلسطينيين سماسرة وهذول معروفين اللي هم بيشتغلوا بسمسروا وبسرقوا حقوق العمال ومكشوفين حتى لأبناء شعبنا، يعني معروفين بشكل واضح. مثلا اليوم احنا بنحكي على الحد الأدنى للأجور داخل يعني أو لأصحاب العمل الإسرائيليين بشكل عام ممنوع شغله بأقل من 5,700 شيكل. إذا بدنا نشوف قديش العاملات اللي في المستوطنات اللي بيشتغلوا بقطاع الزراعة قديش باخذوا في اليوم، باخذوا حوالي 93 شيكل، باقي الأجرة اليومية أو باقي 5,700 شيكل هذا بروح لجيوب السماسرة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى واللي أخطر من ذلك ساعات العمل الطويلة اللي بتمتد لتسع ساعات وعشر ساعات يوميا. يعني هذا تأثر من ناحية جسدية، من ناحية نفسية، من ناحية حتى الخروج والقدوم إلى منازلهم لأنه باخذ ساعات عمل طويلة. كل ذلك يعني بحتاج لهب، يعني هب اللي نعرف كيف نتصرف ونساعد في هذا الموضوع. أقول لك إنه قدرنا نخفف ساعات عمل ما ضمن. نحن لا نستطيع مثلا دخول المستوطنات على الإطلاق. يعني القضايا اللي احنا بنتحدث عنها هي بتيجي فقط اتحاد النقابات من خلال محامين إسرائيليين هم فلسطينيين طبعا بس هم بيحملوا الجنسية الإسرائيلية. بنحاول معهم بكل جهد إنه نحل هذه القضايا ونحل حل من هذه القضايا. لكن في بعض المرات حتى المحامين الفلسطينيين من الداخل أصحاب العمل الإسرائيليين بطرق ما بيلتفوا بردوش إنهم يحلوا العديد من هذه القضايا. هلا في بعض القضايا اللي تحدثنا عنها العاملات اللي بيشتغلوا داخل المستوطنات على سبيل المثال واللي بيشتغلوا في مهنة خدم المنازل أو يعني بنسميها احنا في لها أسماء كثيرة بس لكن هو الاصطلاح النقابي الصحيح اسمه خدم المنازل. العمال العاملات اللي بيشتغلوا في خدم المنازل يعني هم يعني عددهم مش قليل عدد كبير جدا وهم بيشتغلوا في مناطق يعني بمنطقة بيت لحم منطقة القدس منطقة سلفيت أنا ما بدي أحكي أسماء المستوطنات يعني بس لكن هذه المستوطنات الكبيرة بيشتغلوا عاملات في قطاع الخدمات وخدم المنازل طبعا يعني هدول أجورهم تتفاوت من 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 صاحب عمل أو من مشغل إلى مشغل آخر. في منهم مثلا باخذوا مقاولة عدة منازل بتنظف العاملة في اليوم ممكن بتنظف منزل منزلين بدون طبعا أي حقوق فقط هم بتلقوا الراتب اليومي اللي باخذوه اللي حكيت لك إنه ما بزيدش عن 100 شيكل ل 120 شيكل بالرغم انه هو باخذ مقابل ذلك السمسار وبتقاسم هذا السمسار الفلسطيني مع الاسرائيلي بتقاسم وباقي الراتب بصل لحوالي 330 شيكل اللي هي معروف انه سعر اللي بيشتغلوا زي مثل خدم منازل. وكلنا بنذكر الخادمه اللي بتشتغل في بيت اللي كان رئيس حكومه سابق أهود براك كيف رفعت عليه قضية وعليه وعلى زوجته لأنه ما بعطيش الحد الأدنى الأجور وكيف كسبت هذه القضية. للأسف الكبير جدا احنا عمالين نتغلب بشكل كبير جدا في المعلومات في عنا نقص كبير جدا في المعلومات في عنا نقص كبير جدا في المتابعة يعني بصراحة المسألة بدها جرأة أكثر من الأخوات العاملات يجي يقدموا قضايا وأنا بحكي أمامكم وأمام الإعلام انه الجهة الوحيدة اللي عمالها بتتابع القضايا العمالية وقضايا حقوقه هو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. لكن لانه احنا بنعرف انه في هناك قرار سياسي بعدم اطلاقا تشجيع العمل في المستوطنات بل تجريمه وفي هناك موقف من الحكومة بعدم متابعة اي امر فلهذا السبب يعني في هناك يعني ما فيش هناك اي اتفاق إن كان مع الجانب الإسرائيلي اللي يتيح للعمل النقابي في مناطق الضفة الغربية بالرغم من هذه مناطق الضفة الغربية هي تحت يعني المفروض إنها تكون بالكامل تحت يعني القوانين الفلسطينية بس لكن للأسف حتى أنت بتستغرب ممكن زي ما بقول بتضحك في بعض المستوطنين لا بيعترفوا لا بالقانون الفلسطيني ولا بالقانون الإسرائيلي بقول لك هذه مناطق مدارة ويطبق عليها قانون العمل الأردني السار المفعول رقم 21 اللي صدر سنة 1960. يعني شوف لوين التهاون من قبل الجانب الإسرائيلي حول هذا الموضوع.
نعم.
احنا المفروض انه يكون في تدخل اكبر وخاصة لمنظمة العمل الدولية ولمنظمات دولية انها تتدخل من اجل يعني تتابع وتساعدنا في تحصيل حقوق العاملات وتحميهم. ويعني اليوم في شهر 6 القادم راح ينطرح موضوع مش بسيط موضوع كبير جدا والمفروض نعطيه مساحة هذا الموضوع في مجتمعنا الفلسطيني وما نخجل من هذا الموضوع اللي هو العنف في مواقع العمل المبني على النوع الاجتماعي. اليوم هذا العنف إن كان عنف جسدي ولا عنف جنسي ولا عنف أخلاقي هذا اليوم موضوع قاعد بنطرح في كل المحافل الدولية والنقابية الدولية بقصد واللي هو يعني هذا موضوع أصبح لازم نوضع له حد في عدم التعدي وخاصة على العاملات، وهذا بيحتاج ل يعني لا. لشغل متواصل ومعلومات متواصلة اللي نضع الحقيقة أمام المعنيين في هذا الموضوع. وأنا بدي أحب أذكر في موضوع كثير مهم جدا نجحنا فيه إعلاميا وقدرنا أنه نوصله للجانب الدولي وخاصة للمنظمة العمل الدولي والاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم اللي هي عمالة الأطفال، كيف كانوا يستغلوا الأطفال في المستوطنات وفي المناطق الحدودية، وكيف ياخذوا اللي عمره 13 سنة و14 سنة ويشغلوهم بالزراعة. وقدرنا نصور هدول الأطفال وهم بيشتغلوا، وصارت فضيحة في منظمة العمل الدولية. وبعد ذلك يعني الحكومة، حتى الحكومة الإسرائيلية دخلت في هذا الموضوع ووضعت حد لعمالة الأطفال. طبعا ما أنتوا وإحنا بنعرف إنه ما بنتهي هذا الموضوع، بس هذا الموضوع له حد. فلذلك بالنسبة للعاملات خاصة الأكثر هم ظلما وقهرا في العمل في المستوطنات، المفروض إنه نتعاون بفضح هذه الممارسات إعلاميا بإيصالها للمجتمع الدولي والحركة النقابية الدولية والمنظمات الدولية اللي نقدر نخليهم يتدخلوا لوقف يعني الاعتداء والانتهاك في حقوق العاملات.
ابقى معنا سيد شاهر، بالتأكيد سنعود لك. انتقل الآن مرة أخرى إلى محمود. محمود، ما هي الرسالة التي أراد يعني التحقيق إيصالها؟ وأنت حينما رفعت هذه الشكاوى والانتهاكات ل يعني المسؤولين وكيل وزارة العمل بالحكومة أو المختصين في هذا المجال، كيف كانت ردودهم؟ ويعني هل هناك مسلكيات أرادوا طرق الجهات الحقوقية المختصة من خلال وقف هذه الانتهاكات بحق الفلسطينيات اللواتي يعملن في المستوطنات، طالما أنه يعني العمل يعني مجرم وهناك عدم تشجيع لي يعني عمل الفلسطينيات في المستوطنات الفلسطينية؟ هل تعتقد أن المسؤولين حاولوا إيجاد فرص عمل للفلسطينيات بدلا من ذهابهم للعمل في المستوطنات؟
من حيث المبدأ هناك إحساس لدى غالبية الأطراف المعنية بهذا الشأن أن هناك ظاهرة ويجب أن تنتهي، هناك أزمة يتعرض لها الفلسطينيات العاملات في المستوطنات، هناك مشكلة، هناك انتهاكات، هذا الحديث. لكن هذا الإحساس لا يكفي، هذا الإحساس لا يكفي إنهاء هذه الظاهرة وإنهاء هذه الأزمة التي يتعرض لها الفلسطينيات بشكل حقيقي. لكن السلطة قبل ذلك، بما أنها جرمت العمل في المستوطنات سواء للنساء أو للرجال على حد سواء، إلا أنها في المقابل لم تأتي بأي خطة لإنهاء هذه الظاهرة بشكل جذري. بناء على ماذا؟ توفير فرص عمل للفلسطينيين، توفير مناخ اقتصادي جيد في الضفة التي ليست كحالة قطاع غزة المحاصر. نتحدث عن ضفة هناك انفتاح مع الدول، هناك مشاريع دولية، لماذا لا يتم تخصيص هذه المشاريع وجزء منها وإيجاد مشاريع جديدة لهؤلاء الفلسطينيين والفلسطينيات الذين اضطروا للعمل في المستوطنات في ظل عدم وجود فرص عمل مناسبة لهم؟ هذه ناحية. ناحية أخرى، الأستاذ ياد الرياح الذي سيتحدث لنا وينضم لنا بعد قليل سيكون أكثر تفصيلا في الحديث، لأن السلطة شكلت صندوق الكرامة الفلسطيني وهو مخصص للفلسطينيين العاملين في المستوطنات والفلسطينيات على حد سواء، إلا أن هذا الصندوق بقي حبرا على ورق، لم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب، لم يتبرع ولم تدفع السلطة أي مبالغ فيه، وبالتالي بقي على حاله وبقي هناك مشاريع مسجلة ولكن دون أي تنفيذ. إذن نتحدث أن هناك إحساس لدى المسؤولين، لدى جميع الجهات المختصة. بالمناسبة حتى أنا تحدثت إلى مؤسسات حقوقية إسرائيلية بهذا الخصوص خلال عملي في التحقيق، وهم أيضاً متابعين لهذه الانتهاكات ومقرين بوجودها. ولكن ما باليد حيل إذا إحنا الفلسطينيين كحكومة مسؤولة عن هؤلاء المواطنين والمواطنات العاملين في المستوطنات لا تعمل بالشكل المطلوب، لا تعمل بشكل مطلوب لإنهاء هذه الأزمة، فبالتالي مش هيكونوا أكثر من أهلنا يعني، ومدى يعني الإسرائيليين هيدقوا عنا إذا إحنا ساكتين عن حق عن حقنا اللي ضائع في للعاملين في المستوطنات. وبالتالي نحن نطالب، ونحن هذه رسالتنا الأولى من التحقيق، والهم على الفلسطينيات. نحن المسؤولية الاجتماعية أقر مجددا هي التي دفعتنا أصلا للحديث في هذا الموضوع، وبالتالي نحن نطالب أن يكون هناك حل لهذه القضية وإيجاد فرص عمل جيدة للنساء الفلسطينيات. وأيضا الفلسطينيين بالمناسبة الفلسطينيين يعانون في عملهم في المستوطنات على الحواجز والعمل داخل المستوطنات وإضاعة الحق وإهدار لحقهم. ويعني كثير أمثلة استمعت داخل الإعداد للتحقيق عن ماذا يتعرض له الفلسطينيين العاملين في المستوطنات طيلة السنوات الماضية دون أي تحرك فعلا فلسطيني على قدر حجم الأزمة التي يتعرض لها الفلسطينيين.
أشكرك جزيل الشكر الصحفي محمود فودة معيد هذا التحقيق. و أنتقل إلى السيد شهر مرة أخرى. سيد شهر، كنت قد تحدثت أن السماسرة هم معروفون ومكشوفون وهم يقوموا باقتطاع جزء من أجور الفلسطينيات في المستوطنات وذلك على حساب ظهور وتعب هؤلاء الفلسطينيات، وقلت أن هؤلاء السماسرة مكشوفون ومعروفون، لماذا لا تجري ملاحقتهم ومتابعتهم من قبل الجهات المختصة حسب متابعتك لهذه القضية؟
يعني الصحيح على أنه تعرف الضفة الغربية هي في مناطق A ومناطق B ومناطق C في المستوطنات، وفي أيضا اللي بيكون حامل هوية إسرائيلية واللي بيكون مش يعني في هناك مسائل معقدة. استطعنا إنه نجيب عدة تلفونات من خلال العاملات ومن خلال اللي بيعملوا داخل المستوطنات أو الموبايلات اللي بيتصلوا فيهم. طبعا هي موبايلات إسرائيلية بالكامل معروفة بعض السماسرة ورجعوا من قبل بعض الأجهزة المختصة في هذا الموضوع، ومنهم من التزم وأبعد عن الموضوع نهائيا. وطبعا هذه فرص متاحة يوميا، بيكون في هناك سماسرة جدد يوميا، في هناك بيكون استغلال في 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 التشغيل داخل خاصة المستوطنات والمناطق مناطق الجدار أو مناطق السياج اللي بسموه السياج الأمني. يعني المسألة لا تقتصر على سمسار أو اثنين، فأنت بتحكي عن حجم اللي بيشتغل في المستوطنات ما بين 33 إلى 35 ألف عامل وعاملة في المستوطنات. لو فرضنا أنك بدك تقسم هذا العدد على 50 إلى 100 إلى يعني على الأكثر إلى 100 عامل أو عاملة في 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 أي موقع عمل، بنلاقي إنه هذا العدد بيحتاج لأكثر من عدد كبير جدا من السماسرة والمشغلين داخل المستوطنات. بلزم فقط هو انه بصراحة وهذا صعب جدا وصعب منال، لانه هناك في قرار من الرئيس وقرار من الحكومة بعدم يعني تنظيم العمل في المستوطنات وتجريمه، ولا كان سهل جدا حله ووقف يعني هذه الانتهاكات من خلال ضبط العمل من خلال تصاريح منظمة عبر مكاتب التشغيل. إلا أنه هذا الموضوع تعرف هذا سياسيا ما بنقدر نتدخل فيه على الإطلاق. إحنا بنرشد العاملات بنحاول نفضحهم، بس أنا اللي بأشوف أنه أفضل طريقة أنه يكون في هناك حملة دولية لهذا الموضوع، كيف أنه ننهي ونحافظ على حقوق العمال وخاصة العاملات، وأنا بخص بالذكر وخاصة العاملات لأنه هم بتعرضوا للأكثر انتهاك بالنسبة للأجور وساعات العمل والاستغلال على يعني في مختلف جوانبه، وهذا بيحتاج منا بشكل كبير جدا. بالنسبة إنه التشغيل، إحنا بنعرف فرصة التشغيل فرصة غير بسيطة. أنا من الناس اللي يعني في بداية الأمر لما صدر يعني عدة قرارات من الحكومة اللي كان برأسها الدكتور سلام فياض حول هذا الموضوع، وأيضا كان في هناك يعني عدة اجتماعات مع عدة وزراء لوضع لما نوضع صندوق الكرامة أو نوضع يعني خطة كيفية التصدي لوقف العمل، وكان في هناك قرار انه كان في هذاك الوقت انا اللي بحكي لك اياه في ممكن في سنة 2008 او 2007 لا اذكر باي عام بالضبط.
نعم.
حول هذا الموضوع كان في هناك نقاش جدي في 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 تشكيل صندوق لاستيعاب الايدي العامل او المراه في المستوطنات، كان عددهم بهذاك الوقت تقريبا 2500 2700 امراه، لكن للاسف الكبير جدا فشل الصندوق ولم نستطع تجنيد اموال من اجل تشكيل هؤلاء العاملات من في فرص عمل داخل يعني فرص عمل وطنية.
شكرا جزيلا لك.
بدها شغل كبير جدا وبدها متابعة حثيثة وتحتاج إلى أهم شيء أن نفضح هذه الممارسة.
شكرا جزيلا لك سيد شاهر سعد أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. وينضم إلينا عبر الهاتف الآن السيد سامر سلامة وكيل وزارة العمل بالحكومة معنا من رام الله. سيد سامر، كيف تتابع وزارة العمل عمل الفلسطينيات في المستوطنات والتي يعني يتعرضن لجشع السماسرة وابتزاز وامتهان لكرامتهن؟
يعني نحن نتابع هذا الموضوع عن كثب، وخاصة من منطلق التوعية والإرشاد بضرورة عدم العمل في المستوطنات أو مقاطعة المستوطنات، أولا لسببين. السبب الأول لأنه القانون الفلسطيني يجرم العمل بالمستوطنات، وثانيا لأن العمل في المستوطنات يترتب عليه مخاطر عديدة أمنية وغير أمنية، وخاصة فيما يتعلق بامتهان لكرامة وحقوق العاملين في المستوطنات. نحن كلنا نعرف بأن العاملين والعاملات في المستوطنات يعني يعملون في ظروف صعبة جدا، وخاصة أولئك الذين يعملون في المستوطنات الزراعية في الأغوار يتعرضون طبعا يعني لظروف عمل قاسية جدا، خاصة في أوقات الصيف، بالإضافة إلى معاملة سيئة اللي يعني وخاصة للنساء. هذا موضوع احنا بالنسبة لنا هو موضوع يعني عمل غير شرعي، وبالتالي نحن نحاول ان يعني ان نحاربه بكل الوسائل، وخاصة يعني بوسائل التوعية. الصراحة نحن لا نلتجئ الى تطبيق القانون يعني بالمنع يعني باستخدام القانون بمنع الناس الذهاب الى العمل، لان نعلم في المقابل بان من يذهب الى العمل بالمستوطنات هم يذهبون نتيجه لحاجتهم للعمل، ونظرا لعدم وجود البديل في اراضي في الاراضي الفلسطينيه. نحن حاولنا في السابق من خلال صندوق التشغيل ايجاد التمويل للعاملين والعاملات في المستوطنات، إلا أن هذا الموضوع لم ينجح، لأن كانت الأموال المرصودة هي أموال غير كافية، وبالتالي يعني لم نستطع من جذب هؤلاء العاملين والعاملات يعني لكي يستفيدوا من برامج الصندوق. هذا موضوع بالنسبة لنا هو موضوع شائك، لا يتم التعامل معه طبعا يعني بطريقة يعني جافة، وإنما يجب التعامل معه يعني بمرونة، لأن الموضوع يتعلق يعني أيضا في المقابل يتعلق كمان يعني بحياة الناس وقدرتها على العيش يعني بكرامة. يعني إحنا بين نارين يعني في الواقع، أو الذين يعملون بين نارين، إما أن يذهبوا إلى العمل بظروف صعبة أو التعطل على العمل وبالتالي العيش يعني بعوز.
نعم.
لذلك نحن في يعني في الحكومة يعني لا نطبق القانون اللي صدر أعتقد في العام 2011 أو قبل ذلك يعني بقليل، لكن هذا الموضوع نحن نتابع هذا الموضوع من خلال المنظمات الحقوقية بأنه على الأقل بأن يتم تحسين ظروف العاملين.
نعم.
لا نتعامل مع الموضوع بشكل مباشر، لأن نعتبر المستوطنات منها غير شرعية وأن حتى العمل غير شرعي، لذلك نحن نحاول أن نستفيد من من المنظمات الحقوقية الفلسطينية. طيب
ابقى معنا سيد سامر. أرحب الآن بالسيد إياد الرياحي الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في القدس. سيد إياد أرحب بك معنا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة.
أهلا فيك.
سيد إياد، نناقش اليوم في هذه الحلقة عمل الفلسطينيات في المستوطنات واللواتي يتعرضن لضحايا وابتزاز من قبل المشغلين الصهيونيين والسماسرة الفلسطينيين. أنتم كيف تابعتم هذا الموضوع؟ الحكومة لا تشجع عمل الفلسطينيات وتجرم هذا العمل في المستوطنات، ولكنها في ذات الوقت لا تستطيع هكذا تقول إيجاد فرص عمل بديلة للفلسطينيات. كيف أنتم تتابعون هذا الموضوع ومن تحملون المسؤولية برأي متابعتكم؟
هو الإشكالية الأساسية بالتأكيد الاحتلال، لأنه الفكرة بكل منطقة الأغوار هي إفقار السكان، إفقارهم بالتالي تحويلهم من فلاحين لعمال في المستوطنات الإسرائيلية، وهذا سياسي منهجي بحيث أنه نصيب الفرد في المياه هو أقل بكثير، لا يكاد يكفي للشرب لمياه الشرب في فصل الصيف. بالتالي في سياسة منهجية تسيطر على الأراضي، تحويل الفلاحين الفلسطينيين والفلاحات إلى عمال. الواقع صعب جدا بهاي المنطقة لأنه حجم البطالة كثير عالي، وبالتالي في استغلال لعمالة النساء بحيث أنه المقاولين أو المشغلين الإسرائيليين هم بميلوا يتعاقدوا مع السماسرة حتى ما يتم تطبيق بين هلالين قانون العمل الإسرائيلي على العمال في هاي المنشآت، وبالتالي بتم التعاقد مع سمسار عربي بالعادة اللي هو بكون مسؤوليته جلب النساء لمزارع المستوطنين. وبالتالي هاي القضية لها أبعاد اجتماعية كمان خطيرة، بحيث انه إذا يعني إحنا نشرنا فيلم قبل فترة سمناه الرحال الدامي، لكل عمالة المستوطنات عمليا الزراعية هي بتعتمد على النساء، وبالتالي حجم الانتهاكات اللي بتواجهها النساء هي معقدة وهي انتهاكات متعددة، وبالتالي في إشكالية هنا سواء في اللجوء للشكوى بحيث إنه هذول النساء مش معرفات لا بالقانون الفلسطيني ولا بالقانون الإسرائيلي، لأن التعاقد هو بالعادة مع سمسار أو مع مشغل. القضية الأساسية هي قضية التحدي بمنطقة الأغوار، وكيفاش إحنا قادرين نستثمر بهاي المنطقة ونوجه مشاريع تنموية لها لا السيدة، بحيث إنه الحديث عن تنمية في مناطق جيم وبما يشمل هاي المنطقة هو لليوم بدون جدوى. الحديث عن مقاطعة المستوطنات وبضائع المستوطنات والعمل في المستوطنات هو بدون جدوى لحد اليوم. بالتالي في رسالة اللي هي للحكومة الفلسطينية بشكل أساسي، طالما احنا بنحكي على اليوم عن صندوق التشغيل الفلسطيني وفي وعودات انه هذا الصندوق هو راح يكون في موازنات لخلق مشاريع تشغيلية، وبالتالي يتم توجيه جزء من هاي المشاريع، عدا عن فكرة كمان المشاريع اللي ممولة من الأوروبيين أو المشاريع المؤسسات الدولية. أنا برأيي أنه لازم يصير في تقييم للجدوى وكيفية الإنفاق على هاي المشاريع وطبيعة المشاريع، لأنه احنا يعني كمان فيش جدوى لهاي المشاريع من ناحية تنموية، بمعنى أنه إيش البرامج الاستهداف لهاي البرامج، هل هي بتمكن السكان المحليين أو بتمكنهمش. في سؤال اليوم كبير حول طبيعة المساعدات والبرامج إلى آخره، لأنه الناس كرفوا مثلا برامج التدريب، أنه احنا نضل نعمل برامج تدريب أو ضغط مناصرة أو توعية. أو الحديث اليوم هو عن واقع معقد بتعيش النساء، في توثيق واضح وصريح لكل الانتهاكات اللي بتواجهها النساء. اليوم نحكي عن يعني فيش إغراءات من ناحية مالية للعمل في المستوطنات، احنا بنحكي عن عمليا تقريب الحد الأدنى للأجور اللي بتقدمه النساء هو 1400 و1500 شيكل و1600 شيكل، بالتالي ما في جدوى مالية كبيرة في حالة انه احنا خلقنا مشاريع تنموية صغيرة ان النساء يترك العمل في المستوطنات ويلجأ لهاي المشاريع. انا برأيي القضية في كل الاغوار هي قضية تحدي، وانه احنا فعليا قادرين نوجه البرامج الحقيقية والتنموية للمناطق اللي هي محتاجة واللي هي بتشكل اشي استراتيجي بالنسبة للفلسطينيين، لانه هاي حتى كل الحديث عن تسويهير الحركة عنها حزام أمن إسرائيلي وبالواقع هي لا هي مستوطنات مضرة للسخل، لأنه بنحكي عن مستوطنات طابحها زراعي يعني حجم التصدير الزراعي من هاي المستوطنات هو بيصل حوالي نصف مليار شيكل سنويا. بالتالي في برنامج متكامل، أولا الضغط مع الأوروبيين على موضوع مكافحة منتجات المستوطنات الزراعية هاي، إنه هاي منتجات هي عمليا قائمة على الاستغلال وبأراضي مصروفة للفلاحين الفلسطينيين بالأغوار. أنا برأيي هذا دور حكومة لجانب حملات بيكون فيها المجتمع المدني. والسر القضية الثانية إنه إحنا في صندوق الكرامة، يعني لما انعمل قانون تجريم العمل في المستوطنات انخلق جنبه فرص تشغيل، بمعنى إنه إحنا نخلق صندوق لتشغيل العاملين والعاملات في المستوطنات. أنا برأيي إنه هذا إعادة إحياء هذا الصندوق وضخ الأموال فيه والعمل مع النساء بشكل مباشر في هاي المناطق برأيي ممكن يصير في تقدم من هاي الناحية.
طيب سيد إياد، يعني التحقيق كشف أن الفلسطينيات يتعرضن لمضايقات ومحاولات تحرش جنسي لفظي وجسدي بشكل واسع، ويمنعن في كثير من الأحيان من حقوقهن المالية والإدارية، وبدل نهاية الخدمة ناهيك عن إصابات العمل وعدم الاعتراف بها. كل هذه الانتهاكات برأيك كيف يمكن ملاحقة يعني السماسرة أو المشغل الصهيوني لاسترداد حقوق يعني الفلسطينيات في هذا الإطار؟
يعني أنا مش راح أحكي على الإطار القانوني بصراحة، الصراع في هاي المنطقة مش طابعه قانوني يعني بمعنى أن هي مش قضية حقوق عمالية فقط، هي القضية بالأساس أنه إحنا يعني حتى بالتحقيق اللي عمله المرصد هي الفكرة منه مش تحسين ظروف عمل النساء في المستوطنات، ولا كانت الرسالة إنه إحنا نحسن ظروف عمل النساء في المستوطنات. كان التحقيق بشكل أساسي موجه هو لخلق واقع مغاير، بمعنى إنه إحنا ما بنبحث عنه فقط اللي هو توثيق هاي الانتهاكات وبالتالي مستقبلا تحسين ظروف عمل النساء. إحنا مع فكرة إنه العمل في المستوطنات هو جريمة وعلى الفلسطينيين ما يعملوا في المستوطنات، وبالتالي برامج التنمية والتشغيل إلى آخره لازم توجه لهاي المناطق. هاي النقطة الأساسية اللي بنطلق منها التحقيق اللي عمله المرصد، بمعنى هو مش صراع على تحسين ظروف عمل النساء. الفكرة بالانتهاكات ان احنا عشان نقول ان هذا الواقع هو سيء، بمعنى انه النساء مجبرات على العمل في هذا المستوطنات بظروف عمل غير لائقة وغير إنسانية، وبتعرض للتحرش. في توثيقات كثيرة عن تحرش لفظي، تحرش جنسي بالمعنى الحرفي، في اعتداءات لفظية، اعتداءات جسدية، أي إصابة عمل، بمعنى إذا أفعى قرصة أي عامل من العاملات بتمش تحويلها لمنشأة طبية إسرائيلية لأنه هي غير معترف فيها، هي بتروح على مستشفى حكومي مثلا في أريحة. وبالتالي كل الانتهاكات هاي حتى نجلب الانتباه لهذا الموضوع بهدف خلق فرص عمل لهؤلاء النساء بعيد عن العمل في المستوطنات. هاي الرسالة الأساسية المرصد بيشتغل عليها. هلا ممكن ناس او منظمات حقوقية ثانية تشوف هاي الانتهاكات انه لا فرصة انه احنا نخلص الضوء على الانتهاكات حتى نحسن واقع عمل النساء في هاي المستوطنات. الفكرة لسه بالتحقيق انه احنا ما نعمل بهاي
وضحت
وبالتالي يصير مشروع الاستيطان الزراعي نفسه بمنطقة الاقوار هو خاسر، بمعنى هو معتمد على ايدي عاملة رخيصة فلسطينية وبالتالي هو مربح. يعني من ناحية اقتصادية جدوى الاقتصادية هو مربح، بالتالي عدم وجود توفر أي عامل رخيصة زي ما هو متوفر اليوم بالأغوار هذا بصير مشروع الزراعة هو أكثر تكلفة على المستوطنين اللي هم عمليا محتلين الأراضي في الأغوار.
شكرا جزيلا لك السيد إياد رياحي الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في القدس، وأعود مجددا للسيد سامر سلامة وكيل وزارة العمل بالحكومة. إذن سيد سامر، يعني كيف يمكن خلق يعني واقع مغاير وإيجاد فرص عمل للفلسطينيات وذلك لضرب الاقتصاد الصهيوني وعدم يعني إيجاد هذه الطريقة التي تمتهن فيها كرامة المرأة الفلسطينية في العمل في المستوطنات التي يعني المحرمة دوليا في الضفة الغربية المحتلة؟
نعم، يعني هذا سؤال تحدي كبير احنا بنواجهه. في الواقع هذا الموضوع يتطلب وعي والتزام من المواطن الفلسطيني أو المواطنة الفلسطينية أيضا، يعني بأهمية مقاطعة العمل بالمستوطنات والقبول بما هو أقل يعني مما يجنونه بالعمل بالمستوطنات. للأسف كما ذكر الأخياد إحنا العديد يعني إذا تبعنا من يعمل أو من تعمل في المستوطنات هن ممن يملكون أراضي يعني في قراهم، وبالتالي يعني يمكنهم العمل كبديل عن العمل في المستوطنات أن يعملون في أراضيهم التي أهملت منذ فترة. هذا موضوع يعني هذا موضوع مهم جدا أن نفكر فيه، أن نتعامل معه في خلق البدائل العملية. كلنا نعلم لكن في المقابل كلنا نعمل أن البدائل هي بدائل بالتأكيد أقل مما يطرحه الإسرائيلي على العامل الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بالعائد على العمل يعني الراتب اللي بتقضاه. لكن في المقابل يعني الإنسان الفلسطيني بيكسب إنه مقاطعة المستوطنات غير الشرعية بيحافظ على كرامته الإنسانية والوطنية، وأنا بعتقد هذولا يعني أثمن بكثير أو أغلى بكثير مما يعني مما يتقضاه بالعمل بالمستوطنات. هذا موضوع بالرغم من أنه أمره طويل جدا، نحن دائما في المجتمع الفلسطيني نناقشه على كافة المستويات، كان على مستوى الحكومة الفلسطينية أو على المستوى الحزبي والفصائلي أو حتى على المستوى المجتمعي. هناك العديد من المبادرات لا نستطيع أن ننكرها، مبادرات حكومية أو غير حكومية، ويعني جابت أثر، حصلنا فيها على أثر، لكن للأسف الحاجة قد تكون يعني أكبر، أو ما هو موجود العدد من ناحية الأعداد السكانية المتزايدة هي أكبر من قدرة هذه المبادرات على توفير فرص عمل كافية للجميع. هناك مبادرات مثلا في منطقة طباس أثبتت جدواها، وهناك كثير انسحب من العاملين اللي كانوا يعملون في المستوطنات الزراعية في منطقة الأغوار، انسحبوا لصالح العمل في مزارعهم في منطقة طباس، وأيضا في منطقة أريحة، في منطقة الجسلك، يعني في العديد من مناطق الأغوار تحديدا. إلا أنه ما يتم توفيره هو يعني لا يزال أقل من المعروض. وإن كان أيضا في المقابل علينا أن نعي كمان أن في هناك العديد من المزارع والمصانع والمنشآت الموجودة في الأغوار تحديدا هي بحاجة إلى عمالة، لكن ما تطرح هذه المنشآت يعني أو ما تقدمه كبديل عن العمل، وهنا يعني أخص بالذكر للراتب الشهري، هو أقل بكثير. يعني ما يطرح كبديل يومي كأجر يومي هو 70 شيكل في المنشآت الفلسطينية، بينما في المنشآت الإسرائيلية يمكن أن يصل مبلغ إلى 150 شيكل أو 200 شيكل. لذلك قدرة المنشأة الفلسطينية على جذب العاملين الفلسطينيين هي أقل، بسبب طبعا اللي هي ضعف قدرات المنشآت الفلسطينية وعدم قدرتها على منافسة المنشآت الإسرائيلية. يعني موضوع مركب وموضوع شائك، لأنه أيضا كمان علينا أن نعي بأن الحكومة الإسرائيلية هي تدعم يعني المستوطنات خاصة في منطقة الأغوار، لذلك هذه المستوطنة تستطيع أن تدفع أجر أعلى بكثير من المنشأة الفلسطينية، لأن المنشأة الفلسطينية لا تحصل على دعم حكومي يعني بسبب عدم قدرة الحكومة على توفير الدعم كما تفعله إسرائيل في المنطقة. أنا بعتقد أنه هو الموضوع هو ليس مادي، وإنما الموضوع هو موضوع وطني وموضوع كرامة إنسانية. إذا ما وصلنا في هذا الموضوع مع المواطن الفلسطيني واقتنع بهذا الموضوع، فأنا بستطيع القول بأنه مقاطعة المستوطنات وبضائع المستوطنات وحتى البضائع الإسرائيلية بشكل كامل بتكون أسهل وأسرع. هذا موضوع نحن في معركة مستمرة مع هذا الاحتلال، ونأمل بأنه الشعب الفلسطيني أن يعي لأهمية دوره، وهو يقوم بدور عظيم يعني في الواقع، ونحن شاهدنا المسيرات الضخمة التي حصلت في قطاع غزة، وهذا مؤشر على أن الشعب الفلسطيني جاهز يعني لتقديم أغلى ما عنده. لكن في بعض أحيان يعني ظروف قد لا تكون يعني مؤاتية في بعض الأحيان، فعلينا أن نستمر بالعمل مع أبنائنا مع مواطنينا في توعيتهم ونشر الوعي بخصوص هذا الموضوع، وإن شاء الله يعني بنوصل إلى نتائج إيجابية بهذا الخصوص.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد سامر سلامة وكيل وزارة العمل بالحكومة الفلسطينية، كنت معنا من رام الله، والشكر موصول للسيد إياد الرياحي الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في القدس، كان أيضا معنا من رام الله، وسيد شاهر سعد أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كان معنا من الضفة الغربية، وأيضا الصحفي محمود فودة والذي أعد هذا التحقيق الصحفي، الفلسطينيات في المستوطنات ضحايا جشع السماسرة وغياب الحكومة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، أعد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم.